تكون الحسنة بعشر أمثالها فيكون مجموع الصيام 30 يوما في كل 3 فتعدل صيام الدهر كله. وقد يختص الصيام بأيام معينة كصيام 3 أيام البيض. قال بعض العلماء إن صيام أيام البيض فيه فضائل، ومنها فضائل الدنيا، فإن الإنسان إذا صام أيام البيض 3 فإن ذلك فيه فائدة تجبية للجسد، وقد ذكر ذلك الحكماء الأولون. قالوا إن ليلة 13 والـ14 والـ15 من كل شهر يكثر فيها الأرق ويكثر فيها السهر ويقوى فيها سلطان الدم على الإنسان، فإذا صام هذه 3 الأيام خفف ذلك شدة الدم على الجسد، ولذلك اعتبره بعض العلماء علاجا نبويا. وقد أشار إلى ذلك الحكيم الترمذي في قرون ماضية في القرون الأولى، وذكر أن الأيام 3 هذه يشتد فيها سلطان الدم على الإنسان، فإذا صام خفت شدة الدم على الجسد، وهو ما يعرف الإنسان الآن بآثار ضغط الدم على الإنسان. فإذا صام الإنسان هذه 3 الأيام فإن ذلك يخفف من ضرر الدماء على الأجساد. ولا شك أن الله تعالى أعلم بخلقه ولم يشرع ذلك عبثا، فلا مانع أن تكون في الصيام فوائد الأجساد كما أن فيه فوائد الأرواح. يقول المصنف رحمه الله: باب أفضل الصيام. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين لك أفضل الصيام وأحبه إلى الله جل وعلا.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوم، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما.
هذا الحديث الشريف اشتمل على قصة هذا الصحابي الجليل مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه شابا صالحا مستقيما من شباب المهاجرين، حريصا على كثرة العبادة والطاعة لله رب العالمين. والدين له حلاوة، وللطاعة في النفوس لذة وطلاوة. فلما أكثر هذا الصحابي رضي الله عنه من عبادة ربه وجد لذة العبادة في فؤاده وقلبه، فكان رضي الله عنه كثير الصيام كثير القيام كثير الاجتهاد في العبادة والطاعة لله جل جلاله. وكان من عباد شباب المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين. فقال مقالة بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصومن الدهر ولا أقومن الليل أي لا أزال قائما ولا أزال صائما فلا أفكر عن قيام الليل ولا أفكر عن صيام النهار. وقال ذلك رضي الله عنه وأرضاه عن حسن قص وكذلك رجاء ثواب من الله جل وعلا. وهذا القول بلغه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم وجدوا من هذا الصحابي أمرا غريبا وصنعا في الطاعة عديدا فأرادوا أن يعرفوا موقف النبي صلى الله عليه وسلم من قول عبد الله هذا. وكل إنسان ذاق لذة عبادة الله جل جلاله فإنه يستكثر منها فإن الطاعات تجذب القلوب إلى الله جل وعلا. وكلما كثرت طاعة الإنسان كلما كثر قربه من الله فشعر بلذة المناجاة وحلاوة الأنس بالله جل جلاله. وقد يفتح الله للإنسان باب عبادة من صيام وقيام لو أنه حيل بينه وبينها لو أنه خلي بينه وبينها لبقي لتمنى حياته كلها فيها. فإذا ذاق العبد حلاوة الصيام ولذة القيام فإنه يقول كما قال هذا الصحابي يا ليت حياتي كلها صيام وقيام. كيف وهو يشعر بلذة الطاعة لله التي لا لذة أعظم منها؟ فهي اللذة التي ذاق حلاوتها الصالحون ولذتها الأبرار المتقون فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ولو أن إنسانا دعي إلى حبيب يحبه من العباد ويعظمه ويجله من الناس لوجد لذة يوم يقترب منه. كيف ولله المثل الأعلى إذا اقترب الصالحون بالطاعات لله جل جلاله ومن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا ومن أتاه يمشي أتاه هرولة جل جلاله وتقدست أسماؤه. فلما ذاق هذا الصحابي الجليل لذة مناجاة الله حلف على أنه لا تزال قدمه منتصبة بين يدي الله في جوف الليل ينادي الله. وذاق في النهار حلاوة الصيام وظمأ الأحشاء والأمعاء للملك العلام فأقسم أن لا يزال ولا يبرح صائما ظمأ الأحشاء والأمعاء لله سبحانه. فبلغت مقالته النبي صلى الله عليه وسلم فما كان من رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه إلا أن دعاه ورسم له المنهج السوي لهذا الدين الكريم الذي برأه الله جل جلاله من التنطع والتشدد في العبادة كما برأه من التخاذل والتكاسل عن الطاعة والعبادة. والأصل في هذا الدين أن الإنسان إذا التزمه وجد لذته فيندفع اندفاعا عجيبا في قبوله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فأوغلوا فيه برفق. فالدين إذا وجد الإنسان حلاوته فإنه يستهويه بقوة إلى طاعة الله جل جلاله فينبغي أن ينضبط صاحب تلك القوة بالشرع والدين وأن لا ينطلق في عبادته وزهادته على نحو هواه وشهوته وإرادته وإنما يترسم هدي الكتاب والسنة فهو منهج السداد المفضي إلى رحمة الله رب العباد. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الحديث الشريف أن يبين براءة الدين من التنطع، وأنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يعبد الله جل جلاله أن يرفق بنفسه وأن لا يعذبها. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل للاجتهاد في العبادة مع التنطع والتشدد بالرجل الذي يسير على ناقته فيسافر عليها آناء الليل وآناء النهار حتى تموت عليه في نفس الطريق، فلا بقيت له دابته ولا قطع مسافة السفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. والمنبت هو الشخص الذي يركب الدابة يواصل السفر عليها ليلا ونهارا. فمن واصل العبادة ليلا ونهارا فإنه ستأتيه السآمة والملالة فينفر من الدين، فلا بقي له دينه ولا بقي له ثواب عمله. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث حديث عظيم، تكلم العلماء رحمهم الله على فقهه ومسائله وأحكامه، ونظرا لسعة ما اشتمل عليه من المسائل والأحكام وبيان هدي الدين والشرع في العبادة، سنبدئ الكلام عليه إن شاء الله تعالى إلى المجلس القادم. نسأل الله العظيم أن يبلغنا إياه مع العفو والعافية. الله تعالى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه أسئلة من هؤلاء الإخوة. فهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: فقد أفطر الصائم، قلتم إنه أفطر سواء أكل أم لم يأكل، شاء أم أبى، كيف نوفق بين ذلك وبأنه صلى الله عليه وسلم رخص في الوصال إلى السحر كما ثبت في البخاري؟ وأيهما أفضل، الوصال إلى السحر أم تعجيله؟
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا القول الذي ذكرته حكاية لمعنى الحديث. وهنا أنبه طلاب العلم أنه فرق بين الشرح حكاية للقول وبين التزام. هذا ذكرناه على سبيل الحكاية، أي أن من أهل العلم رحمه الله من يقولون إنه يحكم بكونه مفطرا ولو لم يصب الطعام والشراب شاء أم أبى، وهذا على مذهب من يحرم الوصال، فإنه يرى أنه بمجرد مغيب الشمس يعتبر داخلا في حكم المفطر، ولذلك قال شاء أم أبى، حتى قالوا لو واصل فإنه يعتبر مفطرا ولا وصال في الإسلام لأفراد الأمة. المقصود أن هذا حكاية للقول وليس التزاما له. أما ما سألت عنه
قولي التوفيق بين قولي عليه الصلاة والسلام أفطر الصائم وبأنه صلى الله عليه وسلم رخص في الوصال إلى السحر.
نعم، قوله فقد أفطر الصائم أي دخل في الفطر وإن لم يكن مفطر حقيقة، وقد أشرنا إليه وهو القول الثاني، مبني على قول العرب أنجد إذا دخل نجدا وأتهم إذا دخل تهاما وإن لم يكن حقيقة قد دخلها. توضيح ذلك: لنجد الحدود، فإذا دخل الإنسان الحد يقال أنجد ولو لم يبلغ مدنها وقراها، فيقولون أنجد بمجرد الوصول إلى طرف الحد، كما يقال أتهم إلى بمجرد دخوله إلى طرف الحد. فبناء على هذا القول أن الدخول في حدود الشيء يعطى حكمه إن لم يكن قد بلغه على الكمال، فيحمل على هذا الوجه الثاني الذي ذكرناه. وعلى هذا لا فرق بين إجازة عليه الصلاة والسلام للوصال على سبيل على الوجه الذي ذكرناه وبين هذا الحديث. سنقول إن هذا الحديث فقد أفطر أي أصبح وقتا للفطر له وإن لم يكن مفطرا حقيقة، ثم بعد ذلك إن شاء واصل ولكن إلى السحر إذا لم يرد وصال الكراهة وهو الوصال المحمود، ثم إذا شاء أن يواصل الوصال المكروه يوما ويومين فلا حرج عليه. والله تعالى
سابقه الله. فضيلة الشيخ، يوما في رمضان تسحرت وأذن المؤذن للفجر وتوقفت عند منتصف الأذان، فهل علي قضاء؟
هذه المسألة فيها تفصيل. فإن كنت ترى أن الفجر لم يدخل بعد، وهذا غالبا يوجد في القرى التي لا ضوء فيها، أما المدن فصعب، إذا كنت تعلم أن الفجر لم يدخل، أو في المدن عن طريق الساعة، إذا انضبطت الساعة وتعرف أن هذا المؤذن يستعجل في الوقت أو أنه لا ينضبط في الأوقات، فعلمت أنه استعجل في هذا الأذان وأكلت بناء على أن الوقت لم يدخل، فلا حرج عليه، يجوز لك الأكل إذا تأكدت أن الفجر لم يتبين. أما لو كنت عالم أن الفجر قد تبين، أو كنت لا تعرف أن الفجر تبين أو لم يتبين، وأكلت أو شربت ولو شربة واحدة بعد الأذان وعلمك به وسماعك له، فإنك تعتبر آثما شرعا، وحكمك حكم من تعمد الفطرة في اليوم، نسأل الله السلامة والعافية. حكم من أكل وشرب في داخل اليوم وهو عالم أنه صائم. فلذلك لا يجوز للإنسان بعد سماعه للأذان أن يأكل أو يشرب بمجرد سماعه أو يجامع، فبمجرد سماع الأذان ينكف الإنسان عن طعامه وشرابه ودماعه، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا أذن فأمسكوا. الله تعالى.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك بالله، وسؤالي هو عن رجل مريض فقير أصابه المرض منذ 15 عاما، فلم يقدر على الصيام ولا يستطيع الإطعام، وأهله كذلك لا يستطيعون أن يطعموا، فهل إذا مات يتعلق الصوم بذمته أم لا؟ وإذا برئ هل يقضي؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن رجل كان مريضا، وأن هذا المرض ملازم له بحيث لا يستطيع الصيام، وأنه فقير اليد معدما لا يستطيع الإطعام، فهل إذا مات تعلقت ذمته بشيء؟ والجواب: لا، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها، سقط عنه الصيام لعجز بدنه عن الصيام، وسقط عنه الإطعام لفقر يده وعجزه عن الإطعام، وعلى هذا فلا صيام ولا إطعام، والحمد لله على يسره سبحانه من ملك علام. وأحبك الله الذي أحببتني فيه وجمعنا جميعا بهذا الحب في دار السلام، والله تعالى أعلم.
وهذا سائل يقول: أفطرت أيام من رمضان ولم أدري كم عددها من 5 إلى 6 أيام لعدم معرفتي بالحكم، علما بأنه مضى على هذا الكلام 21 سنة، أرشدوني جزاكم الله خيرا.
تسأل أخي في الله عن كونك أفطرت أياما من رمضان لا تدري عددها، وأنها تتردد بين 5 و6، فما الذي ينبغي عليك مع طول مدة ذلك الإفطار وبعده عنك؟ الجواب: يلزمك أولا أن تنيب إلى الله وتتوب بكثرة الاستغفار من كونك قد أفطرت في شهر رمضان ولم تقف ذلك مع القدرة. أما الأمر الثاني، فكل رمضان تأخرت فيه عن القضاء فإنه يحتاط في إطعامك عن كل يوم بربع صاع، وهذا وإن كنت لا أراه قولا راجحا، لكن الفتوى عليه، لأنه قول من سمينا من الصحابة، أعني عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ففي إطعامك عن كل يوم بربع صاع خروج من الخلاف، وهذا مستحب، ولذلك تطعم عن كل يوم الربع صاع لكل رمضان تأخرت عن قضائه. أما عدد الأيام، فكل من وجب عليه عدد من الأيام وطالت المدة حتى نسي الأيام التي أفطرها، فإنه يطالب بغالب ظنه، فيقال له: ما غالب ظنك؟ فإن قال: غالب ظني أنها 10، نقول له: صم 10 أيام. وإن قال: لا أدري، نقول: 20 يوما. فإن قال: كثيرا، نقول 15، يقول قليلا نقول له صم بين 15 و20 يوما، والله تعالى
أعلم. الله فضيلة الشيخ، رجل صائم وهو مسافر بالطائرة، وكان موعد إطلاع الطائرة قبل أذان المغرب بعشر دقائق، فهل يفطر مع أذان المغرب للبلدة التي كان فيها أم يفطر بعد غروب الشمس من السماء، مع العلم أنه يشاهد الشمس من الطائرة بعد أذان المغرب للبلدة التي كان فيها؟
من خرج من بلد إلى بلد فإنه إذا أدركه الفطر بين البلدين أفطر على الموضع الذي هو فوقه، فلو كانت المسافة بين بلد وآخر ويقع غروب الشمس في منتصف الطريق ففطره في منتصف الطريق. وعلى هذا فإذا تحقق من مريض الشمس وهو في الطائرة فإنه يفطر. أما قولك بأنه رأى الشمس غائبة وهو في الطائرة فهذا محل نظر، فليست رؤية الشمس في الطائرة غائبة تدل على مغيبها حقيقة، ولكن ينبغي فيه الاحتياط، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: رجل جامع زوجته ولم يغتسل وصلى الظهر والعصر ناسيا ثم لم يتذكر إلا عند صلاة المغرب، فما الحكم في ذلك؟
من كانت عليه جنابة وصلى صلاة أو أكثر من صلاة ناسيا للجنابة فإنه ينبغي عليه أن يغتسل غسل الجنابة عند الذكر ويعيد الصلوات مرتبة، ولا يصلي صلاة حتى تبرأ ذمته من التي قبلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم راعى الترتيب في قضاء الفرائض، كما في الحديث الصحيح عنه يوم الخندق حين ترك أكثر من فريضة، ولأن الله تعالى قال في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإن هذه الآية الكريمة قد دلت على أنه لا يطالب بصلاة إلا بعد أداء الصلاة التي قبلها، والله تعالى.
وهذه سائلة تقول: امرأة حجت وأخرت طواف الإفاضة مع الوداع، وعندما جاء اليوم الثاني من أيام التشريق جاءت لتطوف فوجدت زحاما شديدا فرجعت إلى منى، ثم لما كان اليوم الثالث خرجت من منى في الصباح إلى جدة دون أن ترمي الجمرات في اليوم الثالث، وبعد أسبوع رجعت إلى مكة وطافت الوداع وطافت الإفاضة بدون محرم، فما الحكم؟
أما بالنسبة لكونها رأت الزحام في اليوم الثاني عشر فإنه لا يعتبر عذرا لترك الطواف، فإن الزحام يكون في ساعات دون ساعات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح عنه: عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فالمرأة لا تزاحم الرجال، ولكن بإمكانها أنها إذا أخذت موضعا بعيدا عن الرجال أن تؤدي عبادة ربها في سلامة وعافية. ولو كان الزحام الآن فلها أن تنتظر الساعات حتى يتيسر لها أداء عبادتها وبراءة ذمتها. أما خروجها اليوم الثالث من منى دون أن ترمي فإنها تعتبر آثمة للعصيان، وينبغي عليها الدم لمكان الرمي في ذلك اليوم، وهو واجب من الواجبات. وخروجها إلى جدة دون طواف للوداع يوجب عليها الدم الثاني، وهو دم طواف الوداع، ولا يسقط طواف الوداع عن أهل جدة لأن إسقاطه اجتهاد في موضع النص، ولا أرى وجها لهذا الاجتهاد في إسقاط هذه العبادة المنصوص عليها في الحديث الصحيح، أعني حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها. وأما بالنسبة لرجوعها وطوافها طواف الإفاضة فإنه يسقط عنها بقية نسكها، أعني طواف الإفاضة. وعلى هذا فإنه يجب عليها الدم بالرمي الأول والدم بالرمي الثاني لطواف الوداع. وأما هنا مسألة ثالثة، وهي أنها إذا رجعت إلى جدة وجلست حتى وجدت ساعة فمضت إلى مكة، فهنا مسألة لا بد من ذكرها، وهي أنها إذا جاء معها زوجها فإن هذا يؤثر في حجها، ولذلك نص بعض العلماء على أنه يلزمها
أن تأتي بعمرة وأن تطوف طواف الإفاضة متلبسة بالعمرة لمكان فساد نسكها بعد إصابة زوجها لها، ثم عليها الدم جبرا لما ذكرنا، والله تعالى أعلم.
ظاهر إلا بدليل، وقد قال الله في عيسى بن مريم: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وقول العلماء إن عيسى لم يمت، فكيف صرف العلماء هذه الآية؟ جزاكم الله خيرا.
مسألة وفاة عيسى عليه السلام مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، وصرفهم لظاهر النص من قوله متوفي ظاهر حديث الأحاديث الصحيحة في نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تدل على عدم وجود إحياء بعد الوفاة، لأن النصوص في الصحيحين لما ذكرت نزوله لم تنص على إحياء جديد، ولو كانت قد قبضت روحه لما سكت الشرع عن ذكر الإحياء الثاني لمكان الإعجاز. الأمر الثاني أن الله تعالى قال: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى مرد من سبيل؟ فلو قبضت روح عيسى ثم أحيى ثانية ثم قبض ثم أحيى ثانية لكان ذلك مخالفا للنص الذي صرف. الأمر الثالث من صوارفه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رؤياه له في الإسراء، والأصل في إحيائه على الإحياء الحقيقي، وأما غيره فعلى ما فيه كلام العلماء من تفصيلهم، هل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء منهم روحا وجسدا، أم هي الأرواح وجعلت الأجساد بقدرة الله جل وعلا على صورتها قدرة على غير الأجساد الموجودة في قبورها؟ هذا أمر محل كلام بين العلماء. أما عيسى فهذه الثلاثة الأوجه تدل على صرف الوفاة عن ظاهرها، وأن المراد بها ما هو ظاهر الوفاة لا حقيقة الوفاة. وظاهر الوفاة هي القبض من ذي القبض على سبيل أن الإنسان يفقد من بعد وجوده، فكما أن الميت يفقد أثره ويزول عن الدنيا، كذلك عيسى رضي الله عنه عليه السلام فقد أثره وخرج من الدنيا كأنه ميت، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، ما الحكم في رجل أطلق على نفسه بأنه كافر في حالة غضب شديد؟
مسألة الغضب هذه يتذرع بها الناس لكثير من الأمور. تعلموا رحمكم الله أن الغضب له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى بداية الغضب، المرتبة الثانية نهاية الغضب، المرتبة الثالثة وسط الغضب. أما بداية الغضب فهي الضيق والحزن الذي يصيب الإنسان فيثور في بداية ثورانه، وهي مرتبة معروفة عند الجميع ولها أمارات من تقطب الجبين الإنسان وخروج الكلام عنده مختلا في بدايته، هذه بداية الغضب. فبداية الغضب بالإجماع على أنه لو طلق، على أنه لو سب، على أنه لو شتم، أنه مؤاخذ مكلف لأن عقله باق معه وبإمكانه أن يضبط نفسه. النوع الثاني نهاية الغضب، وهي نوع خاص ببعض الناس وليس كل الناس، أن يصل إلى درجة لا يفرق فيها بين السماء والأرض ولا يعرف فيها من أمام، حتى لو سألته من هذا لا يدري منه، يفقد شعوره بالكلية والعياذ بالله، وهذا نزغ في قليل من الناس. هذا النوع متفق على أنه غير مكلف لزوال الشعور فيه، ولكن لو طلق فحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه. أما النوع الثالث فهو التردد بين الغضب في نهايته والغضب في وسطه، يشعر ويغيب عنه شعوره، يشعر ويغيب عنه شعوره. فللعلماء فيه وجهان، بعض العلماء قال أغلب فيه حكم الأصل، فلنا الظاهر والله يتولى السرائر، فنقول ظاهره والأصل فيه أنه مفيق وأنه مكلم، فنؤاخذ بكل قوله حتى لو قال كافر فهو مرتد وأباح دمه، ولو طلق مضى عليه طلاقه. وقال بعض العلماء إنه يعتبر شبهة يندرع عنه فيها الحد لمكان وجود احتمال أن يكون فقط شعوره، وقالوا لا ينفذ عليه طلاقه. ولكن ما يفعله الناس الآن من ادعاء أنه غضب وأنه أصبح لا فقط شعوره حتى أصبح الرجل يطلق امرأته طلاقا قد يبلغ العشرة والعشرين طلقا، وكلما طلقها قال والله غضبان. سبحان الله، بعد غضبه يقوم من مجلسه ويقضي حادثة ويقوم بأموره طبيعية ليس في إخلال. جاء بعضهم إلى أحد العلماء وقال إني طلقت امرأتي وأنا غضبان. قال له متى طلقتها؟ قال بعد الصلاة، يعني صلاة الفجر، وكان الشيخ في مجلس القضاء. فقال له سبحان الله، بعد ما طلقتها جئتني؟ قال نعم. قال سبحان الله، عرفت مجلسي وعرفت أنك ذاهب إلى القاضي، ومعك كل هذا الشعور وتدعي أنك فاقد الشعور، يعني اهتديت إلى القاضي وتعرف مكانه وخرجت من بيتك، كل هذا عرفته، وما عرفت أن التي أمامك هي امرأتك، وأن هذا الطلاق سيحل العصمة التي بينك وبينه. فليتق الله من يدعي الطلاق. تساهل الناس كثير في أمور الطلاق بناء على الغضب، وهذا أمر ينبغي أن يعنيه الإنسان، أنه لو ادعى الجنون وادعى أنه ليس عنده الشعور وردها المفتي عليه وهو يعلم أن عنده شعور، والله إنها لحرام عليه، وإنه حكمه حكم الزاني فيما بينه وبين الله. لو طلقها أكثر من ثلاث وادعى أنه فاقد الشعور وأنه اتق الله. إذا خرجت الكلمة من الإنسان وهو يعي ويفهم ويدرك ولو عنده بعض الغضب والشدة، فإن هذا ينفع عليه. سبحان الله، هل رأيتم رجل جالس مع امرأتي يبحث معها وطلع انتقال؟ الطلاق ما يقع إلا عند الغضب. رجل جالس مع امرأتي يبحث معها ليأنس بها وطلع انتقال، إذا كان الطلاق ما يقع في الغضب متى يقع؟ هذا أمر ينبغي أن يتنبه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا في القول والعمل، صلى الله وسلم.